بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، خير من نطق بالضاد وبهر ببلاغته العباد، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في درس جديد من دروس تعلم الإعراب. وكنا قد أخذنا في درسنا الماضي أو بدأنا بإعراب الجمل، كان الدرس الماضي هو الدرس الأول في إعراب الجمل، بعد أن أنهينا كما تعلمون إعراب أقسام الكلمة الثلاثة، ألا وهي الأسماء والأفعال والأحرف. وقلنا إن الجملة تتكون إخوتي من عدة كلمات، هذه الكلمات سواء كانت أسماء أم أفعالا أم أفعالا وأسماء تجتمع لتعطي معنى مفيدا، هذا المعنى المفيد الذي تركب من عدة كلمات هو ما نطلق عليه الجملة، وهو ما يميز الجملة عن الكلمة، في أن الكلمة تعطينا المعنى فقط دون الفائدة، أما الجملة فإنها تضيف إلى المعنى الفائدة أيضا. وذكرنا وقتها إخوتي كما تعلمون، ونحن الآن نراجع الدرس الماضي مراجعة سريعة لكي نصل الأفكار ببعضها فقط، ذكرنا إخوتي أن للجملة عناصر وأركان، إما أساسية أو ثانوية. أما الأركان الأساسية إخوتي فهي التي لا يمكن الاستغناء عنها، إذن الأركان الأساسية لا يمكن أن نستغني عنها في تكوين الجملة، مثل ماذا إخوتي؟ مثل الفعل والفاعل مثلا في الجملة الفعلية، والمبتدأ والخبر في الجملة الإسمية، فمن دون هذه الأركان لا يمكننا أن نكون أي جملة مهما كانت صعبة أو سهلة. وهناك إخوتي أركان ثانوية أو أركان فرعية لا يشكل غيابها عن الجملة يعني نقصا في معنى الجملة، وإنما على العكس هي بإمكانها أن تكون جملة من دون هذه الأركان، لكن هذه الأركان تضيف وتضفي على الجملة معاني إضافية زائدة، هذه المعاني تكون طبعا تعطي معاني أخرى غير الفائدة التي نحصل عليها من المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل. ثم بعد ذلك إخوتي، ومثالها طبعا الأمثلة عليها كثيرة كالحال طبعا والصفة والتمييز والمضاف إليه، وكثير من الأسماء هي تعتبر من الأركان الفرعية، والتي تسمى عند علماء النحو إخوتي يعني أخذ العلم فقط تسمى الفضلة، أو يعني بمعنى الزائدة التي لا تؤثر على كيان الجملة. أما ما ذكرناه سابقا فيسمى العمدة من المبتدأ والخبر ويعني الفعل والفاعل. ثم دخلنا إخوتي في إعراب الجمل، وقلنا وقتها إن هناك جملا في اللغة العربية لا محل لها من الإعراب، وهناك جمل لها محل من الإعراب، وقلنا إن الرابطة أو إن ما يميز الجمل التي لها محل من الإعراب عن التي لا محل لها من الإعراب هو تأويل هذه الجملة باسم مفرد مكانها، فإن أمكن ذلك كانت الجملة ذات محل من الإعراب، وإن لم يكن ذلك متاحا فالجملة لا محل لها من الإعراب حينها. وأنهينا ذلك الدرس بأن عددنا هذه الجمل فقط، حيث قلنا الجمل التي لها محل من الإعراب هي ما هي إخوتي؟ حبذا المشاركة، يعني أنا أحب دائما أن يكون اللقاء يعني مبنيا على الحوار وعلى التبادل فيما بيننا، وألا يكون فقط من طرف واحد. الجمل التي لها محل الإعراب أهمها أو هي من يعرف إخوتي؟ من يعدد لي بسرعة؟ بارك الله بك أخي. الجملة الإسمية والفعلية حياك الله ليست جملا يعني تعرب، وإنما هذا الوصف الإسمية والفعلية هو وصف لهذه الجمل، يعني كأني أقول تقسم الجمل إلى قسمين، جمل إسمية مكونة من مبتدأ وخبر أو تبدأ مبتدأ وخبر وفعلية، لكن عندما أقول التي تعرب يعني التي لها محل من الإعراب فمثلها بارك الله بك الحالية، الجملة الحالية مثلا، أو جملة الصفة مثلا، وأيضا جملة ماذا إخوتي؟ جملة الحال، جملة الصفة، جملة وهي هامة ويعني لا بد أن نعرفها، الصلة بارك الله بك، لكنها ليست من الجمل التي لها محل من الإعراب، وإنما من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وذكرنا لماذا وسنذكر بعد قليل أيضا هذا السبب. عندنا جملة الخبر، عندنا جملة المفعول به، عندنا جملة المضاف إليه بارك الله بكم، وأخيرا جملة جواب الشرط الجازم المقترن بالفاء. نعم حياك الله أخي، يعني المؤول بمصدر أيضا هذا وصف وليس كما قلت إعراب لجملة أو إعطاء لجملة لها محل من الإعراب، يعني المؤول بمصدر لا مجال لذكره الآن، لكن يعني معناه باختصار أن يكون هناك حرف يليه فعل يؤولان معا باسم مفرد بارك الله بك، فهذا يعني بإمكاننا أن نقوله هو جملة، لكن ما محل هذه الجملة؟ ما محلها؟ هنا هذا ما نريده أخي الكريم، نريد أن نرى ما محل هذه الجملة من الإعراب. أما أن نقول مؤول مصدر فهو ما نقصده تماما بكلمة مؤول مصدر، كأني أقول إنه الجملة الفعلية لكنه مسبوق بحرف، الفعل هنا مسبوق بحرف. أما اليوم إخوتي كل ذلك كان مراجعة لكي نبدأ درسنا إن شاء الله الآن. اليوم نتناول بإذن الله تعالى الخطوات، نعم قبل أن أبدأ أريد أن أجيب على هذا السؤال لأنه هو بارك الله بك، لا يوجد جملة في محل رفع فاعل، لننتبه لهذا الأمر. عندما أقول في محل رفع خبر نعم، أما أن أقول في محل فاعل فهذه يعني ليست جملة، وعندما أقصد بهذه الكلمة بالتحديد الجملة، فلا يوجد جملة يقال لها في محل رفع فاعل، التاء هذا الضمير والضمائر لها إعراب خاص بارك الله بكم. نعم إذن الآن إخوتي في درسنا اليوم إن شاء الله تعالى سنتناول مجموعة من الخطوات المتتابعة المتسلسلة والجامعة، وهذا أهم وصف لما أقوله الآن. عندما أقول الجامعة ما معنى كلمة خطوات جامعة؟ أي أنا لدي تقريبا 6 جمل لها إعراب، ولكل جملة تفصيل وقواعد وأسس وإلى آخره، أليس كذلك؟ ما يميز هذه الخطوات وما يميز دروسنا إخوتي الكرام أننا نجمع مجموعة من القواعد من الخطوات كما سميتها تكون يعني أو تشمل هذه الجمل مجتمعة، بحيث أختصر بذلك الوقت والجهد ويكون الأمر مبسطا، وأيضا يكون الأمر سريعا، لأننا كما تعلمون يعني الآن في عصر يعتمد على السرعة وعلى الاختزال والاختصار، ولا يعني يعتمد على الشرح المطول وإن كان له أهميته طبعا، لكن أقول ما يميز هذه الدروس هي أنها دروس تعتمد كما قلت لكم على الاختزال والاختصار، أي أن نختزل مجموعة من القواعد بخطوات محددة، أيضا تعتمد كما قلت لكم التبسيط، وتعتمد السرعة لكنها السرعة طبعا من غير طبعا أي أخطاء أو يعني أي ابتعاد عن الأصل الذي يعني بني عليه هذا العلم. فنحن إن شاء الله لا نخرج عما قرره العلماء، لكن نبسط أو نكتب بلغة العصر إن أحببتم ذلك، أو يعني هذا هو يعني لب موضوعنا. إذن هي خطوات ربما تسمعها لأول مرة، لأنها ليست مأخوذة إخوتي من كتاب أو من كتب لا قديمة ولا حديثة، هي اجتهاد إن شاء الله تعالى، ونسأل الله التوفيق. فإن أصبنا فلله الحمد، وإن أخطأنا فمن أنفسنا، ونسأل الله دائما أن يعيننا على أن نكون يعني خير ممثلين لهذه اللغة العظيمة. إذن هذه الخطوات إخوتي عندما أذكرها الآن هي خمس خطوات لإعراب الجمل، وكنا قد أخذنا هذا الأمر ذاته في إعراب الأسماء والأفعال لمن كان يعني متابعا معنا ويعلم ذلك من الإخوة. أيضا وضعنا خطوات لإعراب الأسماء وخطوات لإعراب الأفعال، والآن إن شاء الله خمس خطوات هامة وحاسمة جامعة تشمل كل الجمل التي لها محل من الإعراب، تعينك على إعرابها بإذن الله بكل يسر وسهولة. نعم بارك الله بك. إذن كما قلت لكم اعتدنا على هذه الخطوات في إعراب الأسماء والأفعال، وربما تتكرر بعض الخطوات أو أسماء هذه الخطوات معنا هنا لأنها وردت سابقا كما قلت لكم، مما يسهل علينا كثيرا هذا الأمر. يعني ربما سنرى هذه الخطوات وسنرى كيف أنها تكررت، لكن طبعا هي لا بد منها في إعراب الجمل، وإن شاء الله سنتبع ذلك كله بأمثلة مبسطة وواضحة من كتاب الله عز وجل. أما الخطوات إخوتي لو أحببنا أن نعددها سريعا طبعا كما اعتدنا ذلك دائما، فنعددها أولا ثم نأتي على شرحها واحدة واحدة. الخطوة الأولى إخوتي سميتها تحديد الارتباط القبلي للجملة. إذن الخطوة الأولى تحديد الارتباط القبلي للجملة. الخطوة الثانية التأويل الذهني للجملة. نعم بارك الله بكم. الخطوة الثانية التأويل الذهني للجملة. الخطوة الثالثة التذوق السماعي. إذن الخطوة الثالثة التذوق السماعي. الخطوة الرابعة الاستنتاج السماعي. انتبه لهذه الخطوة، هي خطوة هامة جدا. إذن الخطوة الرابعة الاستنتاج السماعي. الخطوة الخامسة والأخيرة مجموعة من القواعد الصغيرة جدا والمختزلة في إعراب الجمل. إذن قواعد خاصة بإعراب الجمل، قواعد خاصة بإعراب الجمل، يعني هي فعلا خاصة بإعراب الجمل ولا تشمل إعراب الأسماء والأفعال. طيب لو سألتكم إخوتي من هذه الخطوات الخمسة ماذا تكرر معنا في دروسنا السابقة، يعني حتى نرى الإخوة الذين كانوا يحضرون، هنا خطوات فعلا تكررت وربما يعني إن كانوا استوعبوها جيدا ربما الآن سيجدون سهولة في فهمها وعدم الإشكال، وفي أيضا عدم الإشكال في أحيانا التسمية، يعني ربما التسمية كلها جديدة. نعم بارك الله بكم، فعلا هي الخطوات الثلاثة الأولى. إذن الخطوات الثلاثة الأولى هي مما قد مر معنا سابقا وشرحناه مطولا يعني وموسعا أيضا، لكن الخطوتان الأخيرتان هما يعني فعلا خطوات جديدة وخاصة بإعراب الجمل. إذن الخطوات الثلاثة الأولى، وهي إن شاء الله ما سنتناولها بالشرح الآن، هي تحديد الارتباط القبلي للجملة، التأويل الذهني للجملة، والتذوق السماعي، هي مما قد مر معنا سابقا. نعم بارك الله بكم وأشكر لكم هذه المتابعة وهذه المشاركة إخوتي الكرام. نبدأ بالخطوة الأولى تحديد الارتباط القبلي للجملة، وكما قلت لكم حتى لا نتفاجأ هناك كلمات جديدة، هناك مصطلحات ربما يعني لا وجود لها حتى في كتب النحو، كما قلنا هي اجتهاد، نأمل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك. ما معنى ارتباط قبلي للجملة؟ يعني كلمة ارتباط الكلمة بسيطة ومفهومة، يعني أن يرتبط شيء بشيء. إذن الجملة هنا سترتبط، بماذا سترتبط؟ كما قلت سابقا عندما أعربنا الأسماء قلنا هنالك أسماء ترتبط بكلمة قبلها، ربما كانت اسما، ربما كانت حرفا، ربما كانت فعلا إلى آخره. الآن هنا الجملة لابد أيضا أن ترتبط بكلمة قبلها، هي لا ترتبط بالكلمة بعدها وإنما بكلمة قبلها. طيب بماذا تفيدنا هذه الخطوة؟ يعني ما هو الشيء الذي يعني يشكل أحيانا حتى نستخدم مثل هذه الخطوة؟ حقيقة إخوتي ومن خلال تدريس مادة الإعراب ومن كثرة يعني ما يمر علينا من طبعا إشكاليات عند بعض الطلاب، أجد أحيانا، وهذه ميزة في علم النحو، أن التقديم والتأخير أحيانا يشكل على الطالب. يعني عندما يكون المبتدأ في بداية الجملة ثم يأتي الخبر بعد عدة كلمات، فهذا مما قد يشكل على الطالب المبتدئ، أقول يعني، ولا أقول ممن تمرس في علم النحو، وإنما ممن كان يعني مبتدئا. فقضية الارتباط هنا تلغي هذا الإشكال إخوتي. قضية الارتباط هي أن تجمع هذه الجملة بكلمة قبلها، بحيث لو وضعتا بشكل منفصل عن بقية الكلام بإمكانهما أن يؤديا معنى مفهوما وواضحا وصريحا. هذا ما أقصد بإطلاق عبارة الارتباط القبلي، أي أن تجمع هذه الجملة بكلمة فعلا تكون مرتبطة بها ارتباطا وثيقا وواضحا ولا لبس فيه. وهذا الأمر إخوتي يسهل علينا الإعراب فيما بعد، يعني سنرى ذلك من خلال أمثلة ومما قد مر معنا سابقا. إذن الارتباط هي خطوة هامة، لأنها كما قلت لكم تلغي مسألة التقديم والتأخير في الإعراب. انتبه لهذا الأمر، وهذه مسألة هامة جدا، فلولا التقديم والتأخير لتعلم اللغة الجميع يعني، ولما أشكلت على كثير من الناس. انتبه لهذا الأمر، قضية التقديم والتأخير. فإذا هذه الخطوة الأولى هي خطوة هامة لحل هذا الإشكال، قضية التقديم والتأخير. ثم هي يعني تساعدنا في كشف الإعراب وفي توضيح المعنى وفي تبسيطه أيضا، وعندما سنذكر الأمثلة بعد قليل سنرى مصداق ذلك إن شاء الله تعالى. إذن هذه الخطوة الأولى، وكنا قد شرحناها سابقا كما قلت لكم، وهي بسيطة لا تحتاج إلى يعني كثير شرح، تحديد الارتباط القبلي للجملة. وكما قلت لكم طريقة الربط هي بجمع الجملة مع الكلمة فقط، يعني نلغي كل الكلمات ونجمع فقط هذه الجملة والكلمة. طبعا بعد تجريب الكلمات يعني ربما نجرب كل كلمة مع جملة، وهذا لا يستغرق وقتا إخوتي. يعني البعض كان يقول لي يعني طيب أنت يعني أحيانا ترهقنا بهذا الأمر، يعني ربما يستغرق وقتا. أقول لا بالعكس تماما إخوتي، يعني ما أشرحه الآن ربما يستغرق وقتا، لكن ما يجري في الذهن يعني الله عز وجل منحنا يعني أول الحمد لله سبحان الله منحنا عقلا أو فكرا قادر على تحليل المعلومة وعلى الفهم في أقل من أجزاء الثانية. فهذا الأمر وكلما ازداد المراس والتدريب على ذلك كلما ازدادت السرعة، فهذا لا يستغرق وقتا أبدا، ربما يعني أجزاء من الثانية. لكن عندما أشرح أنا ربما يستغرق معي وقتا لأنني أشرح هذه الطريقة وما يجب أن نقوم به. فلا أحد يعني يخشى هذه الخطوة، لأنها كما قلت خطوة هامة وهي سهلة وبسيطة. هذه هي الخطوة الأولى. هل يعني تشكل على أحدكم الآن ممن كانوا يحضرون؟ لا أعتقد. أما ممن هم جدد الآن، هل هناك أي إشكال في هذه الخطوة؟ هل هناك أي نقد لهذه الخطوة؟ هل هناك أي يعني إضافة؟ لا بأس، بارك الله بكم، نرحب بكل الآراء والمقترحات. هل هي واضحة؟ هل هي سهلة؟ طبعا أكيد الأمثلة أنا قلت إن شاء الله، لكن أنا أخرت الأمثلة حتى فقط ننتهي من هذه الخطوات الثلاثة، لأنها يعني تكررت كثيرا إخوتي حقيقة. لكن عندما سنأتي بالأمثلة إن شاء الله ستتضح أكثر فأكثر وسنتبين أهمية هذه الخطوة. إذن لا إشكال فيها من حيث التسمية ومن حيث الشرح إن شاء الله تعالى، بارك الله بكم بإذن الله تعالى. طيب هذه الخطوة الأولى إخوتي الكرام. الخطوة الثانية وهي خطوة هامة وحاسمة، التأويل الذهني للجملة. ربما المصطلح يعني جديد، وتحديدا في كلمة الذهني، يعني أنا أردت الذهني وأقصد بذلك، الآن سترون ماذا أقصد. التأويل معروف في اللغة، ومر قبل قليل بعض الإخوة قال المؤول بمصدر مثلا، فكلمة تأويل مؤول يعني مصطلح معروف في علم النحو وفي علم الإعراب، هذا المصطلح لا إشكال فيه. وأردت في كلمة الذهني أي أن هذا التأويل يكون في الذهن فقط، أي لا تكتبه على الورق، يعني إذا كنت تعرب شيئا أو كنت تكتبه فلا تكتب على الورق، استعمل هذا التأويل في ذهنك، فيعني زيادة في يعني للخطوة يعني الكلمة الذهني، أما هي الكلمة التأويل. التأويل إخوتي ماذا يعني التأويل المؤول؟ تأويل ذلك، التأويل إخوتي يعني باختصار أن نضع اسما مفردا مكان جملة ربما تتكون من عدة كلمات، هذا هو التأويل. إذن التأويل هو اختصار، التأويل لو أردنا يعني تبسيطه أكثر، التأويل اختصار واختزال لمجموعة كلمات ربما تكون كثيرة أو قليلة، نختزلها بكلمة واحدة. انتبه لهذا الأمر، هذا هو المقصود بالتأويل، والأمثلة إن شاء الله بعد قليل ستبين ذلك أكثر. إذن التأويل الذهني كما قلت لكم وهو له يعني تشعبات كثيرة، لكن هذه التشعبات قد مرت معنا في إعراب الأسماء. هنا ما نريده من إعراب الجملة بكلمة التأويل فقط أن نضع مكان هذه الجملة التي نعربها، أن نضع مكانها اسما مفردا ظاهر الحركة، وهذه قاعدة أساسية في إعراب الجمل التي لها محل من الإعراب. يعني أي جملة لكي يكون لها محل من الإعراب لا بد أن تؤول باسم مفرد مكانها، يعني لا بد أن يوضع مكانها مكانها اسم مفرد حتى تكون جملة لها محل من الإعراب، فإذا هي شرط أساسي في إعراب الجملة. وبالتالي طبعا حتى لو لم يكن شرطا يعني هو يساعدنا على طبعا كشف الإعراب وتوضيحه. طيب الإخوة الذين يعني يقولون، سنعطي مثالا الآن ولو استبقنا الأمثلة التي سنذكرها، سأعطي مثالا مبسطا حتى يعني يكون الأمر واضحا. لو قلت مثلا الله يرحمنا مثلا بهذا الشكل، هذه جملة الله يرحمنا تتكون طبعا كما ترون من الاسم المبتدأ ألا وهو كلمة لفظ الجلالة الله، وعندنا يتلو هذه الكلمة فعل، أليس كذلك؟ طبعا هنا هذا الفعل جملة بحد ذاته، سواء كان الفاعل ظاهرا أم ضميرا، أم الفعل بمجرد أن يأتي في أي جملة فهو جملة، يعني لا ننتظر أن نأخذ الفعل أو الفاعل عفوا أو المفعول، فالفعل بحد ذاته جملة. كلمة يرحمنا، طيب إن شاء الله تعالى، كلمة يرحمنا هي فعل وبالتالي هي جملة. لو أردت أن أضع مكان هذا الفعل اسما مفردا ظاهرا من جنس الفعل يرحمنا، أريد أن أضع مكان الفعل اسم، فما هو ما هو الاسم المناسب الذي أضعه مكان جملة يرحمنا؟ من يعطيني إخوتي؟ هذا التأويل، التأويل أن نضع الله إرحام، ليست معنى يعني ليس المعنى واضحا، يرحم المؤمنين لم نضع مكان الجملة اسما، نحن وضعنا فصلنا الفعل أو الجملة، نعم، وإنما نريد أن نضع مكان هذا الفعل اسم واحد فقط يؤدي المعنى. بارك الله بكم، الله راحم لنا، انتبهنا، أو الله رحيم بنا، كلمة راحم أو رحيم، انتبه لهذا الكلام، فكلمة راحم أو رحيم مثلا وهي رحيم أفضل هي الاسم الذي حل أو تأول مكان الفعل أو الجملة يرحمنا، هذا هو التأويل، وهو كما قلت شرط في إعراب الجملة. فطالما أن هذه الجملة أولت باسم فإن هذه الجملة لها محل من الإعراب، ما محلها من الإعراب؟ هذا الأمر طبعا سيكون باتضاح الخطوات كاملة، يعني لن ينكشف الإعراب إلا بعد أن تتضح الخطوات الخمسة التي ذكرتها قبل قليل. هل فهمنا التأويل إخوتي؟ وبشكل مبسط، وأنا يعني أحب أن تكون الأمثلة كما قلت لكم من كتاب الله عز وجل، وإن شاء الله الأمثلة جاهزة بإذن الله بعد قليل بعد أن ننتهي من الخطوة الثالثة لكي نتفرغ تماما للأمثلة ونشرح من خلال الأمثلة الخطوات الثلاثة التي تناولناها. هل كلمة التأويل باتت واضحة؟ هل هي واضحة الآن إخوتي؟ أم لا زال الإشكال يعني يحوطها؟ نعم، ربما يعني هذه الكلمة، هذا المصطلح يشكل على البعض، لكن مع كثرة الأمثلة، وهذا شيء لا بد أن نعيه إخوتي، نحن نعطي قواعد نظرية. هذه القواعد النظرية حتى تترسخ في الذهن لا بد أن تدعم بأمثلة تطبيقية. أي علم من إخوتي مهما كان سهلا أو صعبا، إن لم يكن متبوعا بالشيء العملي فإنه طبعا يبقى ناقصا أو منقوصا مهما كان. حتى علم علوم اللغة العربية إن بقيت على الكلام النظري طبعا هذا يعني لا يفيد، وإنما هو هذا الكلام النظري يضع لنا القواعد والأسس التي نسير عليها، إذن هو الطريق الذي نسير عليه لكي نصل إلى مبتغانا ألا وهو فهم الإعراب. ما هي الوسيلة؟ أن نعرب كثيرا فقط. نعم أكيد، نعم بارك الله، نعم تأويل الجملة بكلمة، هذا هو التأويل الذهني، تأويل الجملة بكلمة. والكلمة أنا أفضل أن تكون من جنس الجملة، يعني أنا بإمكاني أن أضع أي كلمة مثلا مكان كلمة يرحمنا، لكن لو كانت طبعا أضع أي كلمة بغاية فهم الإعراب، أما أنا أفضل أن تكون هذه الكلمة هي من جنس الفعل، يعني رحيم من يرحمه، أليس كذلك؟ هذا هو الاسم الذي أولناه مكان الجملة الفعلية يرحمنا. نعم، الخطوة الثالثة والأخيرة لهذا اليوم ونتناول بعدها بإذن الله الأمثلة، هي التذوق السمعي. أيضا المصطلح جديد، وربما يعني هو من حيث النطق أصعب من شرحه، فشرحه بسيط جدا ويعني لا إشكال فيه على ما أعتقد، لكن ربما هو مصطلح جديد. ماذا نقصد بكلمة التذوق السمعي إخوتي؟ يعني سبحان الله، وهذا من أيضا الميزات التي يعني منحها الله لكل يعني إنسان، وخاصة الإنسان العربي مثلا في لغته، في التعامل مع لغته أقصد، بما أن يعني اللغة العربية انشقت إلى الفصحى، والتي يعني ظل القرآن الكريم محافظا عليها من الاندثار أو من هجوم اللهجات المتعددة التي أفسدت كثيرا في اللغة العربية، ولولا كتاب الله عز وجل لربما اندثرت اللغة الفصحى. لكن هذه اللغة الفصحى إخوتي هي موجودة في ضمير كل إنسان ينطق بالعربية، يعني ينطق بشكل فصيح، لا يشترط أن يكون عربيا أو لا لا لا، المهم أن يتقن هذه اللغة. فمن يتقن اللغة العربية، انتبهنا إخوتي، في داخله فطرة توحي له أو تبين له مكامن طبعا الخطأ في النطق هذه اللغة، نسميها الفطرة، نسميها السليقة، وهي طبعا كما تعلمون كلما ازداد الزمن كلما بدأت طبعا تتناقص لدى الناس بسبب كما قلت هجوم اللهجات ويعني الاهتمام بها أكثر من اللغة الفصحى. وربما قديما إخوتي لم نكن نسمع بمن يلحن كثيرا، يعني في العهود القديمة طبعا بداية عصر الإسلام، لكن بدأت طبعا غزو اللغة العربية عندما بدأ الإسلام بالانتشار ودخل البلاد الأعجمية، فهنا طبعا بدأت اللهجات تدخل على اللغة العربية. لكن كما قلت سبحان الله، كل إنسان بإمكانه بفطرته بسليقته أن يميز الخطأ. وأنا قلت كثيرا ومرارا، ربما هو لا يفهم لماذا أخطأ هذا الشخص الذي يتكلم، أو لماذا لحن، أو ما هي القاعدة، هو حتى يكون أميا هو لا يعرف لماذا، لأنه لم يدرس قواعد اللغة، لكنه يشعر بأن هناك خطأ، يشعر بأن هناك يعني لحنا من هذا الذي يعني يتلفظ بهذه العبارة. فهذا ما نسميه إخوتي يعني الفطرة الصحيحة أو السليقة الصحيحة، وهي تقوى إخوتي حقيقة، وهذه هذا أمر مجرب. تقوى هذه الفطرة بكثرة قراءة كتاب الله عز وجل، لأنه يعتبر المصدر الأول لنا في فهم اللغة العربية وفي يعني تشبع الناس بالفصحى. كلما ازددت قراءة لهذا الكتاب العظيم كلما ازددت قوة وازددت كما ازدادت فطرتك وسليقتك. ماذا أقصد طبعا بهذه الكلمة التذوق السمع؟ بعد أن فهمنا من أين أتت هذه الفكرة، نقصد بها إخوتي أنك كما قلت عندما تميز الخطأ دون أن تفهم السبب فهذا أمر طيب. إذن ما عليك فعله أخي الكريم بعد أن تؤول الجملة بكلمة، بعد أن أولنا الجملة بكلمة، ما يجب عليك الآن هو أن تقرأ الجملة كلها طبعا، سواء كانت مكونة من كلمتين أو أكثر، تقرأ هذه الجملة من أولها من بدايتها. وعندما تصل إلى الكلمة التي تريد إعرابها يعني الجملة المؤولة كلمة رحيم مثلا قبل قليل، عندما تصل إلى هذه الكلمة بعد أن تكون قد قرأت الجملة من أولها، يجب عليك أن تنتبه إلى أن هذه الكلمة يجب أن تتناوب عليها ثلاث حركات. الحركات الثلاثة هي معروفة طبعا، إما الرفع الضمة يعني أو الفتحة أو الكسرة، تتناوب هذه الحركات على هذه الكلمة، ثم ترى من هي الحركة الأكثر دقة وفصاحة، وهذا طبعا كما قلت لك ربما تكشفه سريعا. يعني عندما قلت الله رحيم بنا مثلا، أليس كذلك؟ بدون حركات الآن. لو أردت أن أقوم بهذه الخطوة بأن أجرب الحركات الثلاثة، أتذوق هذه الكلمة سماعيا كما قلت لكم، فأنا أجرب سريعا بهذا الشكل، أقول مثلا الله رحيم بنا، الله رحيما بنا، الله رحيم بنا. أي الحركات الثلاثة أكثر دقة وتعبيرا عن المعنى المراد؟ بارك الله، الضمة. إذن أعلم أن هذه الكلمة مرفوعة بالضم. بمجرد أن تكشف الحركة فإن نصف الإعراب يكشف لك. هذا الأمر يجب تنوين الضم، بارك الله بي. من يقول التنوين يجب أن نضيف بعض كلمة التنوين، ما نوعه؟ هل هو تنوين فتح؟ هل هو تنوين ضم؟ هل هو تنوين كسر؟ أليس كذلك؟ إذن يجب توضيح. إذن هذا هو التذوق، يعني أن أجرب الحركات الثلاثة، ولا يوجد عندي أكثر من ثلاث حركات. طبعا يوجد السكون، والسكون هو يعني خاص بجملة جواب الشرط الجازم المقترن بالفاء، وطبعا هذا السكون لا يوجد اسم في اللغة العربية ينتهي بالسكون، هذا يجب أن ننتبه له. إذن لا يوجد اسم مهما كان ينتهي بالسكون، لا بد أن ينتهي بحركة. طبعا جربنا الآن كلمة فوجدنا أن الضم هو المناسب، إذن نقول الضمة. الآن الخطوة الرابعة هي التي ستوضح الاحتمالات التي يمكن أن تتفرع لها إعراب هذه الكلمة. طبعا يمكن للبعض أن يعرف فورا إعرابها فيقول لك خبر، فبارك الله بك. نحن نقول هذه الخطوات هي لكل المستويات، المستويات الجيدة في الإعراب والمستويات ربما المبتدئة والمحترفة، يعني هي تناسب كل المستويات، فلا بأس يعني من أخذها ومن فهمها. نعم، خطوة الاستنتاج السماعي هي التي ستحدد لنا ماذا ما هي احتمالات إعراب هذه الكلمة، لكن لن نأخذها اليوم إن شاء الله، سنكتفي بالخطوة الثالثة لكي نأخذ بعدها الأمثلة الموضحة لكل ما قد يعني ذكرناه قبل قليل. إذن كما قلت لكم إخوتي، قضية أو خطوة التذوق السماعي تعتمد على تجربة ثلاث حركات على الكلمة المؤولة، وأنا اشترط أن تكون الكلمة مؤولة، يعني أنا لا أعتمد على حركة الجملة. يعني عندما أقول الله يرحمنا، ما حركة هذا الفعل إخوتي؟ يرحمنا، ما هي الحركة التي تظهر آخره؟ من يعرف؟ الضمة، بارك الله بكم، الضمة الموجودة على الميم، أليس كذلك؟ إذن الضمة، لأن أصل الكلمة يرحم، ونحن كما قلنا سابقا لا نعترف أو لا يهمنا إلا الحرف الأصلي الأخير في الكلمة من حيث الحركة. فهذه الضمة يجب أن لا تخدعنا طبعا، لأنها ليست هي التي سيعبر عن محل الجملة. أقصد لا أنا لا أعرب الكلمة الآن، أنا أعرب هذه الكلمة إذا أولت بجملة، إذا أولت هذه الجملة بكلمة، يعني كما قبل قليل قلت رحيم. نعم، فطبعا الضمة هنا يجب أن لا تخدعنا لأنها لا قيمة لها، وإنما نقول نجرب الحركات على الاسم المؤول، يعني على كلمة رحيم، تبع لهذا الأمر، ثم بعد ذلك نقول هي في محل رفع أو في محل نصب أو بحسب طبعا ما وصلنا إليه من إعراب. إذن التذوق السماعي أخوتي هو بتجريب الحركات الثلاث: الضمة، الفتحة، الكسرة، ولا يستغرق معك إلا يعني ثوان على الكلمة المؤولة، الكلمة المؤولة بعد أن كانت جملة، ثم بعد ذلك ترى الحركة الأنسب لتصل طبعا إلى الإعراب فيما بعد في الخطوات التالية، الإعراب الصحيح. هل هذه الخطوة واضحة؟ يعني ربما المصطلح كبير، لكنها كما ترون يعني بحسب ما أعتقد هي من السهولة بمكان، يعني بحيث لا تشكل على أحد إن شاء الله. هل هناك أي أسئلة إخوتي قبل أن نعرض الأمثلة إن شاء الله بعد القليل؟ الأمثلة هي خير يعني توضيح وخير شرح. هل هناك أي أسئلة؟ طيب لنرى طبعا. نعم بارك الله بكم. لنرى الأمثلة التي اخترناها لكم من كتاب الله عز وجل ومن سورة ياسين. طبعا يقول الله تعالى في هذه السورة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. لو أخذنا كلمة يسعى إخوتي هنا، هذه الكلمة، وطبعا إعراب الجملة كما تعلمون يعني مما هو معروف أنها توضع بين قوسين، يعني إذا أردنا أن نعربها كجملة فنضعها بين قوسين حتى نميز إعراب الجملة عن الكلمة. لو أردنا طبعا، وأنا وضعت أيضا لكم الاحتمالات هنا حتى يكون الأمر مبسطا، كلمة يسعى إخوتي هي جملة، أليس كذلك؟ أليست جملة كلمة يسعى؟ لماذا إخوتي؟ لأنها فعل، والفعل بمجرد أن يتواجد في جملة فإنه يشكل جملة بحد ذاته. نعم يسعى، والفاعل هنا مستتر، ضمير مستتر تقديره هو، عائد على كلمة رجل، أليس كذلك؟ يعني كأن المعنى يقول يسعى رجل، هذا المعنى. إذن جملة يسعى هذه الكلمة أو هذا الفعل الذي شكل جملة نريد إعرابه. لنرى الخطوات الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل. نقول طبعا الجملة يسعى بأي كلمة ترتبط؟ هل ترتبط بكلمة جاء تبعنا، أم من، أم أقصى، أم المدينة، أم رجل؟ يعني لو كل دائما قلنا تحديد الارتباط القبلي يعني أن الكلمة موجودة قبل الجملة، لا نرى ما بعد الجملة وإنما نرى ما قبلها. أي الكلمات أكثر دقة وارتباطا بكلمة يسعى؟ نعم بعض الإخوة يقولون جاء، بارك الله بكم. طيب هي الأكثر يعني ارتباطا بهذه الجملة؟ هذا ما نريد أن نصل إليه، هل هي الأكثر ارتباطا؟ طيب هو سنشرح هذا، بارك الله، وهذا تحليل جيد. عندما يعني يقول بعض الإخوة جاء يسعى، كلام جميل، سنشرح الأمر، لكن الجواب الصحيح إخوتي هو كلمة رجل، بارك الله بك، وليس كلمة جاء. لماذا إخوتي؟ لأن المقصود إخوتي من الذي يسعى؟ هل فعل المجيء جاء؟ لو يعني أردنا تحليلها هو فعل مجيء، انتبه إلى ذلك، فهو لا قيمة له الآن من دون فاعل، ليس كذلك؟ الفاعل هو ما يحدد، يعني ربما أقول جاء رجل، ربما أقول جاء بطل، ربما أقول جاء شخص، انتبهنا؟ الفاعل هو الذي يحدد من الذي جاء، طبعا لهذا الأمر. فإذا لو قلت كلمة يسعى أيها أكثر دقة، كلمة رجل أم جاء؟ الفعل لوحده طبعا يعني لا يعطي كما قلت لكم قبل قليل المعنى الكامل أو الصحيح أو الواضح، وإنما لاحظوا معي كلمة رجل هي أدق. يعني لو قلت أنا رجل يسعى، هذا معنى أن أضع الكلمتين وأرى الارتباط الواضح الذي يشكل معنى. أما لو قلت أقصى يسعى لا معنى لها، أليس كذلك؟ المدينة يسعى لا معنى لها، لكن عندما أقول رجل يسعى صار المعنى واضحا، معنى واضحا، وهي أكثر دقة من كلمة جاء يسعى. انتبهنا؟ وحتى عندما أقول جاء يسعى فأنا أقصد جاء رجل يسعى، يعني حتى لو وهي وهو يعني لاحظوا معي، هنا يوجد تقديم وتأخير، هنا يوجد تأخير للفاعل، يعني أصل الجملة طبعا وكتاب الله طبعا لا يمكننا أن نقول الأصح، لا، لكن الأصل أقول الأصل جاء رجل يسعى من أقصى المدينة، تبعا لهذا الأمر. لكن طبعا كتاب الله عز وجل مليء بالإعجاز حتى في مثل هذه النقاط، عندما يعني يقدم مثلا الجار والمجرور على الفاعل أو يؤخر الفاعل ويقدم المفعول، فكل ذلك لحكمة ربما نعلمها وربما لا نعلمها، لكننا نسلم أنها صواب كلها. لكن نقول نحن الأصل كما كان كلاما أردنا أن نحلله، الأصل جاء رجل يسعى من أقصى المدينة، هذا تقديم وتأخير، أليس كذلك؟ اتضح الأمر؟ جيد، بارك الله بكم. إذن ارتبطت بكلمة رجل يسعى. الآن التأويل الذهني، أريد أن أؤول هذه الجملة أو هذا الفعل بكلمة من جنسه، ما هي الكلمة المناسبة إخوتي؟ يعني أريد أن أضع مكان هذه الجملة اسم مفرد كلمة واحدة، وحبذا أن تكون من يعني نفس الفعل يسعى. من يعطيني التأويل؟ بارك الله بك، بارك الله بك أخي الكريم. يقول ساعي، طبعا المعنى صحيح لكن الكتابة طبعا خاطئة، لأن الكتابة يجب أن تكون ساع بهذا الشكل، وهذا اسم منقوص إخوتي. المعنى صحيح طبعا ساع بهذا الشكل، العين عليها تنوين الكسر، نعم، إذن ساع، رجل ساع، جاء رجل ساع، هذا هو تأويل هذه الكلمة، بارك الله بك. طيب أنا قلت للإخوة مما كانوا يعني يحضرون دروسا سابقة، إذا لم تتضح الحركة، إذا لم تتضح الحركة على الكلمة لسبب ما لعارض ما، فلا مانع من تأويل هذه الكلمة أيضا، كلمة ساع، بكلمة تتضح الحركة عليها، وحبذا أن تكون من نفس يعني المعنى، إن لم يكن من نفس الجنس في نفس المعنى. فكلمة ساعة إخوتي لم تتضح الحركة، انتبهنا؟ فأنا لو أردت أن أضع مكانها كلمة تتضح عليها الحركة ولكن من نفس المعنى، فما هي الكلمة الأنسب إخوتي؟ يعني من مثل معنى ساعة يوجد كلمات كثيرة مرادفات، يعني يوجد مرادفات كثيرة لكلمة ساعة، بإمكاني أن أقول مثلا قادم، أليس كذلك؟ بإمكاني أن أقول مثلا راحل ولو كان المعنى مضادا، لا بأس، أنا الآن في مسألة إعراب وليس في مسألة توضيح معنى. بإمكاني أن أقول يعني أي كلمة يعني أي كلمة ممكن أن تعطي المعنى ذاته. فأنا كلمة قادم الآن لا يوجد أي إشكال يمنع من ظهور الحركة آخر هذه الكلمة، هذه الخطوة الثانية. إذن أولنا كلمة يسعى بقادم حتى تكون الحركة واضحة، يعني هي ساع لكن وضعنا مكانها قادم لكي تتضح الحركة. الآن الخطوة الثالثة التي قلنا هي التذوق السمعي، أليس كذلك؟ أقول والآن اشترطت عليكم قبل قليل أن نقرأ الجملة من أولها، لننتبه لهذا الأمر، وهذا أمر هام في مسألة التذوق السمعي، يعني لا يصلح أن أبدأ من الكلمة التي ارتبطت بها يعني رجل، انتبهنا، وإنما يجب أن أقرأ من أولها، لأن التذوق لا يكون إلا والإعراب تحديدا لا يكون إلا من قراءة الجملة من أولها. أقول مثلا وجاء، طبعا هذا في ذهني، أقوله في ذهني لكن أنا أسمعكم إياه حتى يعني للتدريب فقط. وجاء من أقصى المدينة رجل قادم، وجاء من أقصى المدينة رجل قادما، وجاء من أقصى المدينة رجل قادم، أي الاحتمالات الثلاثة يعني أكثر قبولا؟ بارك الله بكم، بفطرتنا وبسليقتنا وبما نعم، إنها الضم. إذن الضم هو المعنى الأكثر يعني قربا إلى فطرتنا وإلى سليقتنا. إذن أعلم بعد أن تذوقت هذه الجملة أن محل هذه الجملة الرفع، لأن كما تعلمون لا يوجد في الجملة حركة، وإنما الحركة نعرفها بعد التأويل. إذن محل هذه الجملة جملة يسعى هي الرفع. الخطوة الرابعة هي من سيوضح الاحتمالات التي قلتها، لكن طبعا هذه الخطوة سنؤجلها للدرس القادم إن شاء الله. المهم، هل اتضحت الخطوات الثلاثة الأولى؟ هل نأخذ مثالا آخر؟ ما رأيكم؟ طيب، لا مانع من مثال آخر أيضا من كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل أيضا في سورة ياسين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إني آمنت بربكم فاسمعون. لاحظوا معي هذه الآية من كتاب الله في سورة ياسين: إني آمنت. لاحظوا كلمة آمنت، إنها فعل واتصل به ضمير فاعل، فإذا هي جملة. آمنت جملة، هل لها محل الإعراب؟ طبعا هل لها محل؟ هل يمكن تأويلها؟ إذا أمكن تأويلها لها محل، لا يمكن تأويلها لا محل لها. طبعا هنا يمكن تأويلها لأنها جملة لها محل من الإعراب. جيد، بارك الله بك. الأخ يقول في معرفة خبر إن، طبعا لأنها واضحة، لكن أنا لم يعني أذكر هذه الجملة لأنني أريد إعرابها، أريد أن أطبق عليها الخطوات التي شرحتها قبل قليل. والآن سأستغرق وقتا أقل في الشرح، لأنني استغرقت وقتا طويلا في شرح الجملة الأولى. الآن بشكل سريع، الفعل آمنت أو الجملة آمنت ارتبطت بالياء الضمير المتصل بإن، أليس كذلك؟ إني آمنت، إني يعني الرجل الذي كان يعني جاء من أقصى المدينة، فإن الرجل آمنت، بما أنه يتكلم عن نفسه فلا تصح أن أقول إن الرجل آمنت، لكن المقصود بكلمة إني الرجل، أليس كذلك؟ طيب، الآن ارتبطت بالياء بالاسم الذي اتصل بالحرف المشبه بالفعل، هذا الارتباط. جيد، الآن التأويل، ما هي الكلمة التي يمكن أن أضع مكان فعل آمنت؟ ما هي الكلمة المناسبة إخوتي؟ بارك الله بكم. مؤمن، ويجب أن لا أقول الحركة، مؤمن، لنقول مؤمن. إذن هذا التأويل. خطوة ثانية، خطوة ثالثة التذوق. أقرأ الجملة الأولها، ولا يوجد يعني كلمات كثيرة، وإنما إني أقول إني مؤمن، هل تصلح؟ مطلقا إني مؤمنا، يعني ربما الإشكال يضع بين الفتح والضم، لأن الحرف المشبه الفعل يرفع وينصب، أليس كذلك؟ أو ينصب ويرفع، أليس كذلك؟ الحرف المشبه ينصب ويرفع، فربما يقع الإشكال في ذلك، لأن طبعا الياء كما تعلمون ليست يعني ظاهرة الحركة مثلا يعني. فأنا أقول إني مؤمنا، يعني ربما تكون مقبولة نوعا ما، لكن لو وضعت الاحتمال الثالث سألغي هذا الاحتمال. قل إني مؤمن، أليس كذلك؟ إني مؤمن. فإذا نجد أن هذه الكلمة بالضم أقوى وأصح، حينها أقول كما قال الأخ من البداية في محرف الخبر إنه، انتبه لهذا الأمر. إذا ما أردنا فقط أن يعني نشرح الخطوات التي يعني ذكرناها قبل قليل، الخطوات الثلاثة طبعا التي ذكرناها قبل قليل، وهي خطوات إعراب الجملة. هل بات الأمر واضحا؟ هل هناك يعني داع لمزيد من الأمثلة الموضحة إخوتي؟ نعم، نأخذ مثالا آخر، لا بأس، لا نمل إن شاء الله من كتاب الله، يعني فهو الشفاء لنا إن شاء الله، وهو يعني ما حقيقة لن نجد أي كلام يشبه هذا الكلام، لأنه كلام الله عز وجل. نأخذ أيضا هذا المثال الأخير أيضا إخوتي، لكن من سورة يوسف. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. طبعا إخوتي، نريد الفعل نقص أليس كذلك؟ نريد الفعل نقصه. الفعل هنا جملة أيضا. طيب نريد أن نرى الخطوات التي ذكرناها. أول خطوة الارتباط، طبعا لا يوجد كلام كثير فهي مرتبطة فورا بكلمة نحن، أليس كذلك؟ إذا نقص مرتبطة بكلمة نحن. طيب التأويل، أنا وضعت هنا التأويل بصيغة الجمع لأن الجملة وردت بصيغة الجمع، لكني أنا نبهت كثيرا ابتعدوا عن الجمع في الإعراب، ابتعدوا عن الجمع في الإعراب من حيث يعني فهم الإعراب أولا. يعني الآن أنا أريد أن أؤول فأقول قاصونا، لكن أنا أفضل أن تضعها بصيغة المفرد، يعني أن تضعها بصيغة المفرد فقط لكي تفهم الإعراب، لأن الجمع يدخلك في احتمالات وفي أشياء ربما يعني تبعدك عن المعنى الصحيح. إن كنت مبتدئا أو تخشى من الخطأ فاجعل الكلمة بصيغة المفرد، يعني حتى لو كان نحن ضعها أنا مثلا، لكن هذا تأويل في الذهن لفهم الإعراب فقط دون تحوير أو التغيير للآية. فكلمة قاسون أو قاص مثلا، أليس كذلك؟ طيب هذا الاسم المؤول مكان الفعل نقصه. طيب هل هو بالرفع أم بالنصب أم بالجر؟ نأتي إلى التذوق السماعي. فأقول مثلا أنا قاص بالكسر لا تصلح، أنا قاصا أيضا لا تصلح، أنا قاص هي الأدق والأصح فيعني كأنني أقول نحن قاصون. طبعا الواو هنا مكان الضمة في المفرد قاصون صيغة الجمع، فنقول الضمة هي الحركة الأنسب لهذه الكلمة. هذه الخطوات الثلاثة آمل أن تكون يعني قد وصلت وأن تكون يعني واضحة، وإن كانت يعني مصطلحات جديدة كما قلت لكم، لكن إن شاء الله يعني هي فيها الخير، إن شاء الله فيها الفائدة. آمل أن لا يكون فيها أي إشكال. من لديه أي سؤال فليتفضل إما الآن أو في الدرس القادم لا مانع. هل باتت الخطوات الثلاثة واضحة؟ بقي إن شاء الله في درسنا الأخير في إعراب الجملة طبعا أو الجمل خطوتان أخيرتان، وهو أيضا هامتان مكملتان الخطوات السابقة، وأيضا يعني مبنيتان على ما قد أخذناه في هذا الدرس، فلا بد من اجتماع الخطوات كاملة حتى تكتمل يعني هذه الخطوات ويكون إعراب الجمل إن شاء الله سهلا وواضحا ويعني لا إشكال فيه بإذن الله تعالى. هل هناك أي سؤال أي استفسار أي مداخلة؟ نعم بارك الله بكم، نعم جزاكم الله كل خير، يعني الأمور كلها واضحة الحمد لله. طيب آمل من الله العلي القدير أن أكون قد وفقت فيما قدمت، والله أسأل أن يرشدنا إلى السداد والصواب في الأمر كله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.